لهذا أسأل الشارع الخيار ممن لم يعلم بالعيب والتدليس فإن الأصل في البيع الصحة، وأن يكون الباطن كالظاهر فإن اشترى على ذلك فما علم رضاه إلا بذلك. فإذا تبين أن السلعة غش أو عيبا فهو كما لو وقفها بصفة وتبينت بخلافها فقد يرضى وقد يرضى إن رضي وإلا فسخ البيع. وفي الصحيحين عن يحيى بن حكيم حزام عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إن صدقا وبيناه لكلاهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محبا تركت بيعهما. وفي السنن أن رجلا كان له شجرة في أرض غيره وكان صاحب الأرض يتضرر بدخول صاحب الشجرة، فشكى ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يقبل منه بدلها أو يتبرع له بها، فلم يفعل فأذن لصاحب الأرض في قرعها وقال لصاحب الشجرة: إنما أنت مضار، فهنا أوجب عليه إذا لم يتبرع بها أن يبيعها، فدل على وجوب البيع عند حاجة المشتري. وأين حاجة هذا من حاجة عموم الناس إلى الطعام؟ ونظير هؤلاء الذين يتجرون في الطعام والطحن والخبز والخبز، ونظير هؤلاء صاحب الخان والقيسارية والحمام إلى التاجر، الناس إلى الاتباع بذلك. وإنما لضمنها ليتجر بها، فلو امتنع من إدخال الناس إلا بما شاء وهم يحتاجون لم يمكن من ذلك. وإذ ألزم ببذل ذلك في سورة المثل كما يلزم الذي يشتري الحنطة ويطحنها ليتجر بها، والذي يشتري الدقيق ويخبزه ليتجر به مع حاجة الناس إلى ما عنده، فليلزم الإلزام ببيع ذلك بثمن يمكن أولى وأخرى. فلذا امتنع من صنعة الخبز والطعم حتى يتضرر الناس بذلك، ألزم بصنعها كما تقدم. وإذا كانت حاجة الناس تنتفع إذا عملوا ما يكفي الناس بحيث يشتري ذاك بالثمن المعروف لم يحتج إلى التسعير. أما إذا كانت حاجة الناس لا تنتفع إلا بالتسعير العادل، سعر عليهم تسعيرا عادلا لا وقت ولا شر.
نعم. فصل.
أما الغش والتدليس في الديانات فمثل البدع المخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة من الأقوال والأفعال، مثل إظهار المباء والتصدية في مساجد المسلمين، ومثل سب جمهور الصحابة وجمهور المسلمين أو سب أئمة المسلمين ومشايخهم وولاة أمورهم المشهورين عند عموم الأمة بالخير، ومثل التكذيب بأحد النبي صلى الله عليه وسلم التي تلقاها أهل العلم من القبور، ومثل رواية أحاديث موضوعة مفترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومثل غلو في الدين لينزل البشر منزلة الإله، ومثل تجويز الخروج عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل الإلحاد عن أسماء الله وآياته وتحريف الكلم عن مواضعه، والتكذيب بقدر الله ومعارضة أمره ونهيه بقضائه وقدره، ومثل إظهار الزعبلات السحرية والشعبذة والشعبذية الطبيعية وغيرها التي يظاهر بها ما للأنبياء والأولياء من المعجزات والكرامات ليصدق بها عن سبيل الله أو يظن بها الخير من كيمن ليس من أهله. وهذا باب مرشد يطول وصفه، فمن ظهر منه شيء من هذه المنكرة وجب منعه من ذلك وعقوبته عليها إذا لم يتب حتى قدر عليه بحسب ما جاء في الشريعة من قتله أو جذبه أو غير ذلك. وأما المحتسب عليه أن يعزل من قهر ذلك قولا أو فعلا ويمنع من اجتماع في مراد التهم، فالعقوبة لا تكون إلا على ذم ثابت. وأما منع الاحتراز فيكون من مع التهمة كما منع عمر رضي الله عنه أن يجتمع الصبيان فيما كان يتهم من فاحشة، وهذا مثل الاحتراز عن قبول شهادة المتهم بالكذب وإيمان المتهم بالخيانة ومعاملة المتهم
نعم بارك. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تقريرا لهذا الأصل إثبات الخيار لمن لم يعلم بالعيب والتدليس، فإن هذا الأصل في البيع الصحة، وأن يكون الباطن كالظاهر، وأن التدليس والغش يرجع كما أنه عيب يرجع إلى عدم الرضا، لأنه إذا علم لو علم بالعيب لم يرضى بذلك، فلا يعلم رضاه إلا بعدما يطلع وينظر. كما تقدم في مسألة المسترسل ونحوه. ولهذا الذي غش في السلعة فقد وصفها بصفة أو ظهر منها صفة تبينت بخلافها، ولهذا قال قد يرضى وقد لا يرضى. وبين رحمه الله وجوب إظهار العيب وعدم كتم العيب، وأن كتمه سبب لمحق البركة من صحيح من حديث حكيم حزام: إن كذب وكتم محقت بركة بيعهما. وذكر أيضا حديث سمر رضي الله عنه تقرير هذا الأصل، وهو دفع الضرر عن الناس، لأنه ذكر مسائل تتعلق بدفع الضرر عن الواحد من المتبايعين، فدفع الضرر عن المسلمين باب أولى. كذلك أيضا في صاحب تلك الشجرة الذي له في ملك إنسان، في نخل له شجرة أو نخلة في بستان شخص آخر، فكان يدخل فيها ويخرج، وكان تأذى هذا بدخوله هو أهله، فطلب من أن يبيعه أن يناقله فأبى، فشكى ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أبى أن يبيعها وأبى أن يبذلها بغير ثمن أو أن يبادله مثلا بشيء آخر فأبى، فأمر أذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يقلعها وقال: أنت مضار. وهذا حديث رواه أبو داود من رواية أبي جعفر الباقر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عن سمرة بن جندب، وهو منقطع. أبو جعفر الباقر توفي سنة 56 هجرة، وسمرة بن جندب توفي سنة 58 على قول الحافظ بن حجر، أو 59 على قول الحافظ الذهبي، فله عند وفاة سمرة رضي الله عنه سنتان على كلام الحافظ بن حجر، أو 3 سنين على كلام الذهبي رحمه الله. ومثل هذا لا يدرك، لا يدرك السماع، لا، إنما وإن ساقه من باب الاعتضاد، وسبق ذكر وتقرير هذه المسألة. قال: فهنا أوجب عليه إذا لم يتبرع يبيعها، فدل على وجوب البيع. إذن هذا دليل على وجوب البيع، فرق بين من يجب عليه أن يبيع وبين من لا يجب أن يبيع. في هذه الحال وجب عليه يبيع، الأصل أن الإنسان مسلط على ماله، والبيع عن تراض، إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، هذا أصل متفق عليه، وجب في هذه الحال مثل ما سبق. فقد قرر الشيخ رحمه الله هذا الأصل في أنواع من الأدلة، وأنه لا يترك صاحب المال الذي يحتاج إليه أن يتصرف كيفما شاء ما دام يحصل فيه ضرر، فلا ضرر ولا ضرار. فإذا كان هذا في الحاجة الخاصة العارضة لشخص، فالحاجة لعموم المسلمين من باب أولى، أو لعموم أهل البلد، ثم ذكر النظير هؤلاء الذين يتجرون في الطعام بالطحن والخبز، واليوم الأبواب واسعة في من يحتاج إلى عملهم ونحو ذلك، وأنهم لا يتركون أن يتصرفوا كيفما شاءوا في البيع والتحكم في الأسعار، بل لا بد أن يوقفوا على حد يدفع فيه الضرر عن عموم أهل البلد. ثم ذكر رحمه الله شيئا أعظم، فإذا كان الغش والتدليس في المعاملات في البيع في الملابس والمطاعم وما أشبه ذلك مما يحتاج إليه الناس والمراكب أنه لا يجوز، وكذلك دفع الضرر عنه في هذا واجب، فالغش والتدليس في الديانات أعظم وأعظم، لأن هذا غذاء الأبدان أو مراكب الأبدان أو ملابس الأبدان، وهذا غذاء الروح الذي خلق الناس لأجله، فكأنه يعود إلى ما ابتدأ به، وأن أصل الأمر معروف أنه المنكر هو لعبادة الله، وأن يجب على العباد أن يقوموا بهذا الدين وأن يوحدوه سبحانه وتعالى، وحياتهم وعيشهم وما يرتدونه لأجل أن يحققوا هذا التوحيد هو وسيلة هذا الشيء. فمن أرام أن يقصد هذه الأصول بشيء من الفساد فالأخذ على يديه من باب أولى، ولهذا يصل الأمر إلى حد القتل تعزيرا وإن لم يكن كافرا. فقال الغش في الديانات أعظم وأعظم، وليجب أن يضرب يد بالحديد على من أراد إفساد دين المسلمين، ويترك يعبث كما شاء، يتكلم كيفما شاء، ويكتب كيفما شاء، وينشر كيفما شاء، هذا لا يجوز. فإذا كان يؤخذ على من غش في حبة شعير، فكيف من يغش الناس في دينهم ويلبس؟ وإذا كان ظهر شره وضرره بل ربما خبثه، يجب الأخذ على يديه ومنعه من ذلك، ويعامل ما يعامل به أمثاله بما يقطع دابره وشره. ثم ذكر نماذج من هذا رحمه الله، نماذج كثيرة، وما أكثرها اليوم مما ينتشر من المفاسد والدعوات الباطلة والترويج للبدع والطعن في الدين والعياذ بالله وغمز أهل الدين ونحو ذلك من أمور المنكرة التي يجب دفع شرهم والأخذ على أيديهم والاحتساب عليهم، وأن هذا كما ذكر الشيخ من مهام ولاة الأمر، بل هو من أهم مهام ولاة الأمر، حينما يحتسبون على من يبيعون ويشترون، فإن الاحتساب على هؤلاء من أوجب الواجبات وألزم وآكد، لأن ما يتعلق بمطاعم الناس وملابسهم غاية يحصل الضرر عليه في أبدانهم، أما هذا ضرر عليه في دينهم، وكم يحصل من الفساد والشر والتلبيس كما هو مشاهد من أهل الشر والفساد، فكان الواجب ومنعهم. ولهذا نبه الشيخ رحمه الله إلى هذا الأصل العظيم، وبين أن البدع يجب منعهم وهجرهم ومنعهم، بل ألا يجالسوا، تصم الأذان، سد الأذان عن سماع كلامه كما كان السلف يمنعون من ذلك، لأن البدع والضلالات حينما تمر بالأذان تقر فيها، وربما تجري إلى القلب يسمعها، لأنها تجري وتصل ثم تسوقها وساوس الشياطين وتصل إلى القلب، ثم تكون بعد ذلك تقول عليها شر عظيم، بل قد تقود إلى الكفر والردة والعياذ بالله. وهذا مشاهد من أهل البدع، يبدأون بالبدع ثم بعدين ينتهون بالكفر. ولهذا شدد العلماء والسلف في أمر البدع، كما نبه بعض العلماء إلى ذلك، وأن السبب في ذلك أنها من أعظم الذنوب بعد إن لم تكن كفرا، فهي من أعظم الكبائر، أعظم من الكبائر من الزنا والخمر ونحو ذلك، هي أعظم، ثم هي غالبا تقود والعياذ بالله للردة. فلهذا شدد السلف الله عليهم في هذا، فنبه الشيخ رحمه الله إلى هذا الأصل العظيم كما تقدم. كذلك أيضا من أهل الفجور وأهل الخنا الذين ينشرون الفاحشة والصور الماجنة وما يظهر اليوم عبر الفضائيات وما أشبه ذلك، فإن هذا أيضا مما يجب الاحتساب، والاحتساب عليهم من أهم المهمات، من أهم المهمات، وهو أعظم من الاحتساب على من يغشون الناس في طعامهم وشرابهم، يجب الاحتساب عليهم ومنعهم، وأن من بسط الله يده ومكنه فإنه يجب منع هؤلاء، وهذا من أوجب الواجبات صيانة لدين المسلمين، وحذرا من شرهم وفسادهم الذي لا ينتهي حينما يتركون يعثون فسادا في الأرض. فلهذا أكد الشيخ على هذا الأصل العظيم رحمه الله. نعم.